إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للعلامة الملكائي مع الكتاب الأخير والكلام عن فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن مع الخليفة الثاني، مع الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل ونصر الله به الدين ورفع به رايته، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو ترك عمر فجا لترك الشيطان فجا غير فج عمر. وقد لقي عمر الشيطان في يعني احد حجاج المدينه فصارعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. ونحن اليوم على موعد مع جوانب العظمه في شخصيه هذا الخليفه الفج الراشد رضي الله عنه وارضاه. من جوانب العظمه في شخصيه الفاروق رضي الله عنه وارضاه العدل التام، او العدل البشري الذي بلغ المنتهى في الجمال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد خليفته ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. العدل صفه من صفات الله جل وعلا، والله جل وعلا يحب ان يرى اثار هذه الصفات على ان يتخلق بها عباد الله جل وعلا. الله رفيق يحب كل رفيق، والله جميل يحب كل جميل، والله عدل يحب كل عدل، او يحب العدل في الاقوال وفي الافعال. اما عمر رضي الله عنه وارضاه فقد ضرب لنا اروع الامثله في مساله العدل التي لا تفع من صفات الله جل وعلا، وكيف تخلق هو بهذا الاثر في نفسه ثم في اهله ثم في رعيته حتى انتشر العدل في هذه الرعيه. من هذه الصور واروع هذه الصور يعني الذي يبينه ويظهره لنا الفضل، كل الفضل ما شهد به الاعداء لما دخل مبعوث الروم او مبعوث الكفره يسال عن قصر خليفه المسلمين، قصر عمر بن الخطاب، اين قصر امير المؤمنين؟ فقيل له: هذا امير المؤمنين. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يتوسد نعله تحت ظل شجره يقول: اين قصر امير المؤمنين؟ قال: امير المؤمنين هنا. فاشار نحو الشجره، فذهب هذا الرسول ينظر اين قصر امير المؤمنين، فوجد عمر بن الخطاب يتوسد نعله تحت ظل شجره، فتعجب الرجل مندهشا ثم شهد بالفضل لهذا الفاروق وقال: يا عمر، حكمت فعدلت فامنت فنمت. يا عمر، يا لها من كلمات تحفر يعني في الصدور وتكتب بماء الذهب. قال: حكمت فعدلت فامنت فنمت يا عمر. انظروا الى عدل عمر رضي الله عنه وارضاه في نفسه عام الرماد وفي غيره، كان ما ياكل الا الزيت ولا يرتقي على عباد الله جل وعلا ولا ياكل الا من اكلهم بل ادنى من اكلهم. اما في اولئه فعبد الله بن عمر رضي الله عنه بعدما قاتل اهل فارس وهدم الله عروش كسرى على يده كما سنبين في جلولاء احدى المعارك في اراضي فارس قبل القادسيه او عند القادسيه، انتصر المسلمون وغنموا غنائم كثيره، فاشترى ابن عمر من هذه الغنائم. الغنائم عندما تقسم الاسهم كل من اخذ الغنيمه يمتلكها، فله ان يبيعها له ان يهديها، فاشترى من اصحاب الغنائم غنائمهم باربعين الف يتاجر فيها. فلما امر على عمر سالهم: من اين لك هذا؟ قال: اشتريت الغنائم باربعين الف. قال: ايه دفن يا ابن عمر، او قال: دفن يا عبد الله. قام الناس فقالوا: عبد الله بن عمر صاحب رسول الله وابن امير المؤمنين واحب الناس اليه، وانت كذلك؟ لا والله، قد ارخصوا لك من اجل هذا، او قال: باعوا لك بالرخص دون الغلاء لاجل هذا، والله لا تربح عليها الا كما يربح التاجر في قريش، درهم لكل درهم، درهما تربح درهما لكل درهم. فاخذ الاربعين الف او الغنائم فباعها بثمن كثير، ثم اعطاه على كل درهم درهما.
أعطاه على كل درهم من درهم يعني 80,000، ثم أخذ الباقي فبعثه إلى سعد بن أبي وقاص وقال قسمه في الناس وفي مصالح المسلمين. مثل آخر من أمثلة العدالة أو العدل الذي انتشر في عصر عمر رضي الله عنه وأرضاه، جاء قوم إلى عامل من عمال عمر فأكرمهم أيما أكرام، ثم أعطى السادة وترك الموالي، فبعث إليه عمر يبين له العدل والسوية ألا يفرق بين متماثلين، كما أن الله جل وعلا قال وبين أن الفرق بين عباد الله بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فرق بين سيد وبين عبد، لا فرق بين أبيض ولا أسود، لا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى. كان ميزان العدل هذا عند عمر، فبعث إليه فقال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، فهل لا تولت بينهم؟ يعني أعطيت كل واحد من السادة والعبيد، كل واحد يعني ما أعطيت للسادة تعطي العبيد، فهل لا تولت بينهم؟ وأروع من ذلك حادثة عمرو بن العاص في مصر، لما تولى عمرو بن العاص على مصر وكان يتصادف ابن عمرو بن العاص مع قبطي فضربه بالذرة أو ضربه بالصوت، فعلم القبطي من عدل عمر فاستعدى عليه عمر بن الخطاب، ذهب إليه واشتكى قال ضربني ابن الأمير، فبعث عمر بن الخطاب برسالة صارخة يبكت فيها عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه بكلمات نيرة رقراقة يكتب إليه ويقول قبطي انظر إلى سماحة الإسلام، إلى الحرية بحق، إلى العدالة بحق، إلى السماحة بحق. كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه إلى عمرو بن العاص فقال متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، عزمت عليك أن تأتي أنت وولدك. فذهب عمرو بن العاص مذعورا فأتى بابنه حتى مثل أمام الخليفة وحين عنده القبطي، فلما أقر ابن عمرو بن العاص بما فعل قام عمر بن الخطاب فقال للقبطي ابن، فقام القبطي فأعطاه الذرة أو أعطاه الصوت. نسيت أن أذكر أنه ابن عمرو بن العاص لما ضرب القبطي قال خذها وأنا ابن الأكرمين، يبين فضل مكانته وأنه ابن أمير هذه البلدة، قال خذها وأنا ابن الأكرمين. فقام عمر المد بالمد والحق بالحق والعدل والسوية، والحق لا بد ألا تتعدى حقوق الآخرين ولا تضر الآخرين. فقام عمر رضي الله عنه وارضاه وأعطاه الذرة أو أعطاه الصوت أو أعطاه الصوت، فقال له اضرب ابن الأكرمين، فضربه. ثم قال لعمرو بن العاص اخلع عمامتك، ثم قال للقبطي اضربه على طلعته هذه. هذا تأنيبا وتعذيرا لعمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه أن يترك المجال لابنه أن يضرب هذا القبطي وإن كان تحت إمارته وإن كان كافرا، لأن الظلم لا يقبل. قال اضرب ابن الأكرمين، ثم قال لعمرو بن العاص اخلع عمامتك، ثم قال للقبطي اضرب هذا على صلعته، لأنه أباح لابنه أن يضربك ويتعدى حقه. فقال الرجل قد أخذت حقي يا أمير المؤمنين. وهذه من أروع الصور التي تمثل عدل عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولو يعني تكلمنا كثيرا عن عدل عمر لن ننتهي، لكن هذه بعض الصور التي تبين عظمة شخصية هذا الفاروق. من جوانب العظمة في شخصية عمر حسن تعامله مع أهل الكتاب، يعرف كيف يفرق بين الناس ويتعامل بموازين الحق مع كل البشر، فتعامل مع أهل الكتاب كما سنبين بما قال الكتاب. أولا الله جل وعلا قسم لنا أهل الكتاب ثلاثة أقسام، قسم هم حرب على المسلمين يقاتلون أهل الإسلام، ينفقون أموالهم ليل نهار ليصدوا عن سبيل الله، يقاتلون من قال لا إله إلا الله، يحاربون من ينشر دعوة الله جل وعلا. هؤلاء فيهم قول الله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم، وأيضا قول الله تعالى واقتلوهم حيث تقتلوهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، وقال جل وعلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله سبحانه وتعالى. هؤلاء لا يصح معهم إلا السيف ولا يصح معهم إلا قطع الرقاب، لأنهم واجهوا الله جل وعلا وواجهوا دين الله جل وعلا وصدوا عن سبيل الله جل وعلا. فهؤلاء قوم وصنف أول، سنرى كيف تعامل معهم عمر رضي الله عنه وارضاه. القسم الثاني أو الصنف الثاني من أهل الكتاب هم أهل ذمة وعهد، هؤلاء على قسمين أو على نوعين. النوع الأول قوم في بلادنا في أرض الإسلام، قوم في بلادنا وتحت أيدينا، هؤلاء إما القتل، لهم خيار من ثلاث، إما القتل وإما الجزية وإما الإسلام. فإن أبوا الإسلام وقالوا نجلس تحت أيديكم يحكم علينا شرع الله جل وعلا وحكمكم نافذ فينا وأنتم تقاتلون عنا وندفع لكم الجزية، هؤلاء هم أهل الذمة أهل الجزية، يدفعون جزية ولهم شروط كما سنبين الشروط العمرية على أهل الجزية. هذا القسم الثاني. القسم الثالث من أهل الكتاب قوم هم حرب على المسلمين لكن طلبوا الأمان من أهل بلدة من بلاد الإسلام، كمثلا يدخلون هذه الديار بالفيزا، هذه مثلا يسمونها الآن هذا يعتبر عقد أمان لهم، أو يدخلون مثلا بلد من بلاد الإسلامية بتصريح من الولي ولي الأمر فيدخلون، فهؤلاء أهل أمان ليسوا أهل ذمة وهم في الأصل أهل الحرب، هؤلاء يدخلون أمامهم لابد أن يكون مؤقت لا على الديمومة، فيدخلون بأمان ولا بد من يعني عدم خفر ذمة ولي الأمر أو ذمة من أدخلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون تتكاسأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أبناهم، فأقل واحد لابد أن هو يوفي بهذه الذمة، لكن هذا يدخل وللمسلمين الاستفادة منه، يعني يضربون عليهم الأعشار مثلا، يضربون عليهم ضرائب ضرائب في تجارتهم كما فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه كما سنبين. إذن أقسام أهل الكتاب ثلاثة أقسام. القسم الأول قوم حاربوا دين الله جل وعلا وهم حرب على أهل الإسلام وأنفقوا ما لهم من أجل الصد عن سبيل الله، كيف تعامل عمر معهم رضي الله عنه وأرضاه؟ هؤلاء لا يصح معهم إلا السيف، هؤلاء لا يصح معهم إلا الشدة، ولا نقول بأن هذا منافي ومضاد لسماحة الإسلام أو للدين الحنيف أو للرفقة بالرأس التي أمرنا الله جل وعلا أن نتعامل مع الناس بها، بل إن القلوب عند الله أو أحب القلوب عند الله ألينها وأصلبها، وأصلب القلوب هي التي تكون صلبة صلبة على أهل الكفر وأهل الزيغ والعياذ بالله. ولا يعارض أيضا رفق النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، فإن النبي كان هو الضحاك أو القتال الضحوك يقاتل أهل الكفر وأهل الزيغ والبطلان، فعمر بن الخطاب شد وطأته على أهل الكفر وبه نصر الله الإسلام كما عزه هو الإسلام عزه الله بالإسلام، وبه رفعت راية لا إله إلا الله ترفرف خفاقة عالية في أرض فارس وفي الجبهة الغربية، وقد هاجم الله به الروم وهاجم به الفرس. أما نحو المشرق في بلاد فارس فمعارك صاحمة حدثت بين المسلمين تحت راية عمر بن الخطاب وبين أهل فارس، أقوى هذه المعارك هي القادسية، هي المعركة الفاصلة بين راية الحق وراية الباطل عند كسرى، فهدم الله عرش كسرى على يد عمر بن الخطاب حتى أن كنوز كسرى كلها جاءت في هدي الكعبة عند عمر بن الخطاب، فلما نظر إليها بكى وقال قوم يؤدون هذه الكنوز إنهم لأمناء، فقال علي بن أبي طالب بعدما بكى عمر قال يا أمير المؤمنين كنت عدلا فكانوا كذلك وكنت أمينا فكانوا كذلك رضي الله عنهم أجمعين، تصديقا لنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عمر فراقا سواء كسرى، ألبس هنا له تصديقا لنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود معركة القادسية أول ما أشهر عمر سيفه في وجه الباطل بعث إلى أمير هذه الطائفة من المسلمين، وكانوا قد تشاوروا أن يؤمر عليهم عمر، يذهب عمر بنفسه لعل الله يفتح عليهم، فقال عبد الرحمن بن عوف ابقى هنا يا أمير المؤمنين إن حدث لك شيء تجع المسلمين بك فأمر عليهم من ترى وتختار، فقال عمر إذا تختار أنت، أنت الذي تكلمت بهذا الكلام الموزون وقبله كثير من الصحابة، أنت يعني عين لنا فارسا هماما تنزيدا تكون أميرا عليه، قال ما هو إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه الذي كان يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ارمي سعد ارمي فداك أبي وأمي، ولذلك علي بن أبي طالب قال يعني ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم أباه وأمه لأحد مثل ما جمعهما لسعد بن أبي وقاص، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا خالي فليرني أحدكم من خاله، يعني افتخارا بهذا الخال، فقام عمر وكتب إليه لا يغرنك قول الناس هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يغرنك طاعتك، اعلم انك تواجه قوما جي عده وعتاد وبينكم وبينهم الطاعه والمعصيه، هم يعصون الله جل وعلا، فان عصيتم الله استويتم في المعصيه وبقيت الغلبه للاقوى، وهم الاقوى عده وعتادا، وإن التمس الطاعة أو التمس ما عند الله جل وعلا فإن ما عند الله لا يؤخذ إلا بطاعته. فالإمام الموقف في القلوب أنتم ما تقاتلون القوم بعدة ولا عتاد، تقاتلونهم بالإيمان وهم على الكفر. ونصح نصيحة أخذ بها وجعلها نصف عينيه سعد بن أبي وقاص كما سنبين. ثم قال له ارسل إليه بالوفود، ابعث إليه بالوفود عن الله جل وعلا يهديه على يدك. فاختار أكثر من مكيد حتى تكون سفارة بليغة فطاحة مع وجاهة مع جسد مع قوة، تذهب إلى رسل طالب الروم عل الله جل وعلا يهدي قلبه إلى الإسلام عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر النعم. بعث إليه أولا برسل، بعث إلى رسل ربعي بن عامر، وما أروع ما قاله ربعي وما أروع هذه التقدمة التي تقدمت بين هذه رسل من ربعي. دخل ربعي على رسل وكان رسل عنده يعني الفراش الوفير الذين كانت لهم السطوة على العرب والكلمة الكبرى على العرب وكانت أكبر قوة في العالم. فدخل ربعي مزدري هذه القوة وهذه الفخامة وهذه القدرة، فنظر إليه ومعه سيف صغير ورمحه وبغلته، فدخل ببغلته وهو برمحه يتوسد هذا الفراش الوثير وهم يتعجبون من جرأته، فمنعوه فقال لرسل: طلبتموني فإن أردتموني دخلت بما أنا عليه وإلا رجعت أدرابي. فقد اتركوه ودخل بعزة الإسلام وبقوة المسلم، دخل برمحه يتكئ على كل هذا الفراش الوثير ثم قطع وساده وربط بغلته، فدخل بالسيف فنظر إليه فضحكوا فقالوا: ما هذا السيف؟ سيف صغير، ايش تفعل هذا؟ طفل صغير يقاتل. فنظر اليهم مزدريا قولهم مبينا قوه وثبات جأش المسلمين الذي بذل روحه من اجل الله جل وعلا، فقال له: سيف صغير اتقدم به في مفهوم الاعداء ولا افر ولا اتاخر. فرعب القوم ثم دخل على رسل متعجبا رسل من حاله، قال: من انتم وماذا تريدون؟ فقال بعزه المسلم: نحن عباد لله، ابتعثنا الله لنخرج عباد الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. كلمات تودع على الجبين، تحفر على الصدور بماء الذهب، كلمات من عبد يلبس الرداء الرسم، يسير ومعه السيف الصغير، لا عد ولا عتاد، ما في قوة مثل تكنولوجيا، ما في شيء، لا عد ولا عتاد، لكنها قوة ثمنت في القلب قوة الإيمان والعقيدة. دخل يقول بعدما قال له: من أنتم وماذا تريدون؟ قال: نحن عباد لله. أهم عزة وأشرف عزة في العبودية لله جل وعلا، لا أطأطئ رأسي ولا أتذلل إلا لربي جل وعلا، ولا أنصر إلا دين من الله جل وعلا. قال: نحن عباد لله، ابتعثنا الله لنخرج عباد الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. لك خيار من ثلاث، أفزعوا بالكلمات، لك خيار من ثلاث: إما الإسلام فلك ما لنا وعليك ما علينا، ولك نصرتنا في الدين وتخرج وترجع إلى بلادك أميرا على أصحابك، أو الثانية. قال: ما الثانية؟ قال: تؤتي الجزية عن يد وأنت صاغر. هو مع انهم يعني ان ضبط الزنا فقليله حس هذه الجحافه، قال: تعطي الجزيه عن يد وانت صاغر. قال: وان لم تكن هذه؟ قال: المنابذه، السيف بيننا وبينك. ثم بعدما رحل قام رستم فقال: ارايتم ما يقول الرجل؟ تعجبا مما يفعل، فازدروا فعله وقوله، فدخل المغيره فقال له مثل ما قال رستم، فعلم ان هؤلاء القوم ليسوا يعني بالهينين، لهم قوه، هذه القوه كامنه في القلب. لكن اختاره كما يعني اختار قبله الله جل وعلا في اللوح المحفوظ، اختار القتال. وحدثت الكرامات لهذا الجيش بفضل الله جل وعلا للطائفة المؤمنة التي تقاتل من اجل دين الله جل وعلا، التي ترفع راية لا اله الا الله. الواجع الوحيد في قلبها ليس التراب الغالي، ليس الولي الكبير، ليس المال، ليس اي شيء سوى رفعة هذا الدين، سوى رفعة هذه الراية الخفاقة العالية، سوى نصرة كلمة لا اله الا الله. فنزلت الكرامات تطرى عليهم هم القله وسط هذه الجموع الغفيره، كما اتت اهل الشعر وذكرت ذلك كثيرا، ولكن ارده لابين للناس كيف الكرامات تتنزل والنصرة تنزل من اجل رضا الله جل وعلا. اصدق الله يصدق. فان سعد بن ابي وقاص فرق بينه وبين رستم وجيشه الكبير نهر، نقول بحيره، فنظر سعد كيف نصل الى القوم؟ فقال لسلمان الفارسي: دبرنا، فانت الذي بينت لنبي الله صلى الله عليه وسلم الخندق، كيف نصل الى هؤلاء؟ فقال: دعني انظر. فدخل يفتش في القوم ليلا فيجد هؤلاء الصناديد الاساطيل اصحاب الرايات الحقة، يجدهم في الليل صياما يتلون كتاب الله جل وعلا، صيام الليل ما في نوم، ذكر في خوف السحر، دعاء لله جل وعلا، صيام في الليل. فنظر في الليل فوجدهم قياما رهبان بالليل، كما قال عامل الروم لملك الروم: رأيتهم رهبان بالليل فرسانا بالنهار. فنظر إليهم بالنهار يأخذون السيف ويتدربون ويقاتلون هربة أخذا بالسبب المادي مع وجود السبب الشرعي الذي هو أصل قتيل لهذه الأمة. فلما نظر سلمان إلى هذه الأمة تقوم الليل وتتدرس النهار، فقال لسعد: والله لقد رأيت هؤلاء يقيمون الليل رهبانا من بالليل فرسانا بالنهار، وقد رأيت قوم موسى أدنى من هؤلاء، وقد أمر الله البحر كانشق من أجل قوم موسى، وأنتم والله خير، بل وخير وخير من قوم موسى، ويسمع الله لكم أفضل مما يسمع لقوم موسى. فتوكل على الله بإذن الله، اغزو بإذن الله وشق البحر. فقام سعد فاقتنع بكلام سلمان، وعلم أن الكرامات تنزل على أهل الكرامات أولياءه الذين ينصرونه وينصرون دينه. فقام سعد فاعتلى على فرسه ثم نزل على البحيرة، فتم الله فكأنه يمشي على أرض صلبة ما يمشي على البحر. جعل الله جل وعلا أمر البحر، وطبعا كما قلت يتسامح في أسانيد هذه المسائل عند أهل السير، البحر كأنه أرض صلبة. فقام سعد ودخل بسم الله، ودخل الجيش وراءه سعد، حتى أن بعضهم يقول: إذا سعد الفرس أنشأ الله له رضية يستريح عليها الفرس حتى يتم مشواره إلى أهل كسرى. حتى دخلوا على كسرى فقتلوهم شر مقتلة، وقتلوا رستم، وعلى الله الدين بهؤلاء الذين نصروه، فنصرهم الله مصداقا لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. هذا شرط، ومن عند الله جل وعلا إذا تحقق الشرط تحقق المشروط: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولذا فإن الله جمع يعني كل كنوز كسرى بالصدق معه ولنصرته، ودخل بها الساعي عند حجر الكعبة يقول: رفعت رأس لا إله إلا الله على أرض فارس. هذا أول مشوار عمر وفتحاته مع أهل الكفر الذين أنفقوا أموالهم صدا عن سبيل الله جل وعلا. أما في الجهة الغربية نحو الشام فإن الله فتح عليه الشام والقدس بما فيها القدس ومصر، واختار منها شيئا يبين لنا كيف أن الله عز الدين بمثل هذا الرجل الذي له السمو في الأخلاقيات الإسلامية. بعدما نصر الله المسلمين في أجنبين مع عمرو بن العاص، دار على بيت المقدس وحاصر بيت المقدس، وكان على بيت المقدس رجل من الروم لقبوه بأرطبون، أرطبون الروم، كان داهية داهية الروم. فقال عمر قولته المشهورة: والله كما قال أبو بكر لأقطعن وساوس الشيطان عن الروم بإيش؟ بخالد، خالد بن الوليد رضي الله عنه. قال عمر قولته المشهورة: لأضربن أرطبون الروم وأرطبون العرب، وهو عمرو بن العاص رضي الله عنه. فحاصر المدينة حتى ذهب إليه أمير الشام وهو أبو عبيدة بن الجراح، فحاصر وتم حصار الفتح، لكن بعث أرطبون الروم إلى عمرو بن العاص أو إلى أبو عبيدة، اختلفت الروايات. قال: هذه المدينة لا تفتح إلا برجل واحد ثقته عندنا، وهو الخليفة عمر بن الخطاب. فاستشار عمر الناس فقالوا له: لابد أن تذهب لعل الله يفتح عليك هذه المدينة. فذهب عمر الفاروق أمير المؤمنين الذي ملكه الله مشارق الأرض ومغاربها على بعير، هو ومولاه فقط عمر وخادمه يتناوبون على البعير، نوبة يمشي فيها عمر ويركب المولى، ونوبة يمشي فيها المولى ويركب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حتى وصل إلى بيت المقدس وكانت النوبة في المشي والأخذ بخطام البعير لعمر بن الخطاب، والمولى هو الذي راكب. فنظر أبو عبيد بن الجراح عمر بن الخطاب يدخل على مشارف المدينة بثياب مرصعة، هذا الرجل الذي فرق الله به بين الحق والباطل، الذي ملكه الله مشارق الأرض ومغاربها، دخل على مشارف بيت المقدس بثياب مرصعة، صدق الله فصدقه الله للعباد، بثياب مرقعة آخذ بخطام الناقة، والمولى هو الذي يركب يعني فوق الناقة. فاستاء أبو عبيد بن الجراح لما رأى هذا المنظر لعمر بن الخطاب، ثم بعدما أخذه ودخل على مشارف بيت المقدس ليتممه الصلح مروا على بركة مقابة، فقام عمر فطلع نعله فتوسده أو تأبط نعله جعله تحت إبتيه، فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، ما أردت أن يراك القوم وأنت على هذه الحالة. فقال عمر: يا أبا عبيدة، لو قالها غيرك، انظر، الرجل ينظر إلى أعلى ما ينظر إلى أسفل، يعيش بجسده بين الناس وروحه تعلو في السماء تطوف بعرش الرحمن، يتعلق برب العباد لا يتعلق بالعباد. قال: يا أبا عبيدة، لو قالها غيرك، كأن عمر يبين لنا أن العزيز من اعتز بربه وأن الذليل من اعتز بغير الله جل وعلا. أي بتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا. كأنه يشير إلينا: إن كان الله معك فمن عليك. كأنه يقول لنا: إن مدحك الله فمن يذمك، إن أثنى الله عليك خيرا من يثني عليك شرا. كما قال الأعرابي لرسول الله: أعطني من مالك فإن مدحي جين وذمي شين، فإن مدحك فالمدح كل المدح مدحي، لأنه شاعر لسن، والذم كل الذم ذمي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يعني يتعلق قلبه بالرحمن ذاك الله. المدح كل المدح، الممدوح بحق من مدحه الله، والمذموم بحق من ذمه الله. قال أبو عبيدة: ما أحب أن أراك القوم وأنت على هذه الهيئة. فقال: إذن يا أبا عبيدة، لو قالها غيرك يعني لصفعته لأدبته، لكن أبو عبيدة كان له مكانة كبيرة عند عمر. فقال: كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، اللهم أعزنا بهذا الدين واجعلنا حماة له واجعلنا نصرة لهذا الدين، لا نعمل إلا له ولا نموت إلا له ولا نحيا إلا من أجله ومن أجل التقاء وجهك الكريم يا رب العالمين. قال: كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، نعوذ بالله من ذلك. يا أبا عبيدة، كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. ففتح الله على يديه بيت المقدس، رده الله لنا ردا جميلا من أجل هؤلاء الملاعين حفظت القردة والقناديل. هذا تعامل عمر رضي الله عنه مع صناديد الكفر، مع الذين أنفقوا أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. فكيف تعامل عمر مع الطائفة الثانية، الطائفة التي قال فيها الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، يعني تحسنوا المعاملة معهم، أهل الذمة أو أهل الجزية. هؤلاء الذين أبوا الإسلام لكن رضوا بدين الله جل وعلا أن يكون حاكما عليهم ويكونون تحت قيادة المسلمين ويدفعون الجزية. فإن عمر رضي الله عنه وأرضاه وضع لهم مكانة وبين لهم حدود يتعامل فيها المسلم معهم، فاشترط عليهم شروط سأتوقها عليكم، لكن إجمالا هذه الشروط أنه أولا أباح لهم حرية العباد، يعني هذا الدين ليس بمجحف حاشا لله، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، أباح لهم أن يعبدوا الله جل وعلا على طريقتهم الكفرية، لكن قال في بيوتاتكم لا تظهروا هذا، حرج عليهم أن يظهروا صليبا أو يدقوا نقوصا أو يرتدوا زيا كزي المسلمين، لا ما يرتدوا زي كزي المسلمين، لابد أن يشدوا على أوساطهم الزنار ليتميزوا بينهم وبين المسلمين، ما يرتدوا القلوبة التي يرتديها المسلمون، أيضا لا يشربوا خمرا ولا يبيعوا خمرا بين المسلمين ولا يأكلوا خنزيرا علنا، لكن في بيوتهم لهم أن يفعلوا ذلك ويعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه الشروط التي اشترطها عمر كما قالوا الشروط العمرية. الأسانيد لا يحتاج أنك تبحث على أسانيد لأنها تلقتها الأمة بالقبول وشهرتها عالية جدا. قال الخلاج في كتاب أحكام أهل الملل عن مسروق عن عبد الرحمن المغن قال: كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حين تصالح نصارى أهل الكتاب وشرط عليهم فيه: أولا ألا يحدثوا في مدينتهم ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا بيعا ولا صوامعا. إذن أول شرط من هذه الشروط عدم الإحداث، يعني تبقى الكنيسة التي كانت موجودة كما هي، لكن عدم إنشاء كنيسة جديدة، عدم إنشاء صوامع وبيع جديدة. لو هدمت هذه الكنيسة القديمة لتنشأ مكانها كنيسة جديدة، لما؟ لأن هذا فيه إضمار بإيش؟ بالرضا بهم عليه من كفر، نقول لهم تعبدوا بإحرام لكن ما تعلون بكفركم أمام المسلمين. فهو يعني قال لا ينشئ ذلك حديثا، يعني ما يبنوا كنيسة ولا صوامع ولا بيع ولا يجددوا ما يقترب منه، يعني لو هدمت كنيسة ما تبنى مرة ثانية، يعني كل ده قمع للدين الباطل وإظهار للدين الحق. قال ثاني لا يمنع كنائسهم أن ينزلها أحد من المسلمين ثلاثة ليال يطعمونهم ويؤونهم ولا يؤووا جسوسا. إذن إذا مر عليهم المسلم وجد عليهم ضيافات ثلاثة أيام ويدخلون كنيسة يجلسون في ساحتها ولهم أن يصلوا فيها، فهذا فيه إظهار بحل أو بإجازة الصلاة في الكنائس. قال ولا يؤووا جسوسا، لما؟ لأنه لو أتى بجسوس وآوى جسوس انقضت يعني بهذه الطريقة الهدنة أو عقد النعمة قد يعني انتقد أو انتقدت هذه العهود بيننا وبينهم، حتى أنه بين هنا عمر الخطاب كما سألت عليكم ولا تعاونوا على مسلم. قال ولا تؤذوا مسلما، لأن إذا مسلم واحد يؤذى فبهذا ينتقد العهد أو عقد الذمة. قال ولا يكتموا غشا، يعني لا يدمروا غشا للمسلمين، ولا يعلموا أولادهم القرآن، ولا يظهروا شركا، ولا يمنعوا ذوي قرابتهم من الإسلام، ولا يردوهم إلى المسيحية يعني إلى النصرانية. قالوا أن يوقروا المسلمين وأن يقوموا لهم من مجالسهم، وإذا أراد المسلم الجلوس قام النصرانية على رأس المسلم وجلس المسلم احتراما لدينه، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. قال ولا يتشبهوا بالمسلمين في شيء من لباسهم، انظروا عيش دهرا تجد عجبا. الآن المسلم ممنوع النصراني أن يتشبه بالمسلم، وأنت الآن المسلم هو الذي يتشبه بزي الكافر. قال ولا يتشنوا بكل المسلمين، ولا يركبوا فرجا، ولا يتقلدوا كفن حتى لا يظهروا قوة ولا يظهروا كبرا ولا مكانة أمام المسلمين. قال ولا يبيعوا الخمور ولا يبيعوا لحم الخنازير، إلى آخر هذه الشروط، حتى قال وأن يشدوا بالنار على أوساطهم، ولا يظهروا كذبا ولا شيئا من كتبهم في شيء من طرق المسلمين، إلى آخر هذه الشروط التي اشترطها عمر بن الخطاب، وقد ضرب هذه الشروط، فإن اختلف شرط واحد من هذه الشروط انتقل عهد الذمة وأصبحوا من المحاربين، ولابد أن يبلغوا مأمنهم ثم يرفع عليهم أو يشرف في وجوههم السيف. أما القسم الثالث وهم أهل الأمان، فإن عمر تعامل معهم لأن أدخلهم على بلاد المسلمين تجارا، ومنعهم من مكة والمدينة من الحجاز، منعهم من الحجاز وأجلى اليهود يهود خيبر كما بينا في فقه عمر، وضرب عليهم ضرائب، وهذه يستنبط منها أن ممكن أي كافر يدخل إلى هذه البلاد البلاد الإسلامية بعهد أو بأمان لك أن تستفيد منه، يعني تكون كفيلا له وتأخذ منه مال، في هذه الحالة يصح، كما ضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الضرائب على أهل الكفر عندما مروا على ديار الإسلام يتاجرون ويستفيدون من أموال المسلمين، فللمسلم أن يستفيد بوجوده بعهد الأمان في البلد الإسلامي. آخر ما أختم به في هذا الباب، وفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، تمنى عمر بن الخطاب الشهادة ودعا الله كثيرا، حيث أنه استلقى على ظهره في البطحاء فقال ربي قد كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، اللهم اقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. هذه أمنية لأمير المؤمنين الذي نشر الأرض قسطا وعدلا وملكه الله مشارق الأرض ومغاربها، قال اللهم إنه قد كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، اللهم اقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. وقد تحققت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قتل شهيدا رضي الله عنه وارضاه، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لما اهتز أحد اثبت احد فان عليك نبي وصديق وشهيدي، وكان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم اجمعين، وابو لؤلؤه المجوسي قتله بخنجر مسموم لانه اشتكى المغيره له، فقال له اتق الله في مولاك، فغضب هذا المجوسي واخذ خنجرا مسموما وقتل عمر في صلاه الفجر بعدما قال استو فصفى الصفوف، فقتله بالخنجر، فقال عمر اكلني الكلب أو قال قتلني الكلب، ثم استخلق عبد الرحمن بن عوف فصلى بالناس، فأخذه ابن عمر على فخذه فقال ضع وجهي أو ضع خدي على التراب على الله جل وعلا فارحمني، وقال ارحك وارح أمك، ضع خدي على التراب على الله جل وعلا أن يرحمني. ثم وهو في موته ما ترك للإسلام، يعني ما ترك أمر من أمور الإسلام هكذا، الأمر معروف والنهي عن المنكر، حتى عند مماته دخل عليه رجل مسلما لسيره فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: يا بني ارفع ثوبك مطهرة لثوبك ومرضاة لربك. فقال له ابن عباس: ابشر يا امير المؤمنين، والله كنت عدلا قسطا. ثم ذكر وعدد مدائحه فقال: تشهد بذلك لي عند ربك يوم القيامة؟ قال: والله اشهد بذلك. فقال عمر: ليتني خرجت منها لا لي ولا علي كفافا. قال: ليتني خرجت منها كفافا. ثم يعني قال ابن عمر: احب ما يكون الي ان تستاذن عائشه رضي الله عنها وارضاها فقل لها عمر بن الخطاب ولا تقل امير المؤمنين، فلست الان بامير للمؤمنين. فقال: قل لها عمر يستاذن ان يدفن مع صاحبيه. فذهب ابن عمر الى عائشه تبكي، سمعها تبكي عمر رضي الله عنه وارضاه، فقال: يستاذن عمر بن الخطاب ان يدفن مع صاحبيه. فقالت عائشه: كنت اريد هذا لنفسي. فاثرت عمر بن الخطاب على نفسها ووافقت، ودفن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في هذه الساعات مع صاحبيه. قال علي بن ابي طالب: بعدما مات عمر بن الخطاب ما خلفت احدا احب الي ان القى الله بمثل عمله منك، يعني بمثل عمل عمر بن الخطاب. وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وحسبت أني يعني كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر، فأرجو الله أن يحشرك الله مع صاحبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فرحم الله الفاروق، وقبل أن يموت ما ترك كلمة لكلمة هذه الكلمة، لكنه يعني ما أراد أن تكون التبعة شديدة على كتفيه، وقال: إن استخلفت فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن لم أستخلف لم يستخلف خير مني وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كتب الأمر مشهورة بين الست الذين مات عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم: عبد الرحمن بن عوف، وطلحة بن عبيد الله، طلحة الخيء، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وعلي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان في الستة. وترك سعيد بن زيد، مع ان السته من المبشرين من العشره المبشرين بالجنه، والتابع هو سعيد بن زيد، لكن ما وضعه معهم لانه من ذوي القرابه. وايضا عمر بن الخطاب لا يقل فضلا عن هؤلاء الست ما كتبه معهم، لما؟ لانه خشي على ابنه من تبعات هذه المساله، لكن قال: يشهد المشوره عبد الله بن عمر، واذا اختلفتم الى ثلاثه وثلاثه عبد الله بن عمر يفصل بين ثلاثة، يعني أي جانب يؤخذ منه الأمير، حتى وصلوا إلى خلافة عثمان رضي الله عنه وارضاه، وهذا الذي نتكلم عنه الأسبوع القادم. أيضا بإيجاز الكلام عن عثمان وعن جوانب العظمة في شخصيته والفتنة التي حدثت في عصر عثمان، وكيف قتل رضي الله عنه وارضاه، ثم علي بن أبي طالب، ومسألة الصفين والجمل، حتى تنتهي من الكتاب هذا الكتاب الجليل، وندخل على كتاب التوحيد لابن خزيمة الذي جل ما فيه الكلام عن الأسماء والصفات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أيضا نعم يشتل إيه؟ أبو لولو قتل أنا نفسه، كان الخنجر الذي كان بيده يعني كان له رأسان، بعدما قتل عمر بن الخطاب قام في الصفوف هائجا، علم أن القوم يعني يبحثون عنه، فقتل طعن به حوالي 10 أشخاص، مات منهم 7. فنعم في نفس الواقع أو 13 شخص، 13 شخصا ضربهم بهذا الخنجر المسموم، فمات منهم 7. حتى التفت له بعض الصحابة الذين من ذوي المهارة، فألقى عليه برنه، ألقى عليه ثوبا، فلما علم الخبيث أنه سينتج به قتل نفسه، نحر نفسه بالخنجر، فمات مترديا عليه من الله ما يستحق على ما فعله. هو مجوسي أصلا، كان عبدا من موالي المغيرة بن شعبة، وكان سبب المشكلة أنه كان المغيرة بن شعبة يطلب منه في اليوم أن يعمل 4 دراهم والباقي له، مفهوم أن العبد ماله لا يملك مالا، مال السيد، فكان المغيرة يجعله يعمل، وكان يعمل في الراحة هذا، فيعمل ويعطيه 4 دراهم، فهو استثقل هذه الدراهم الأربعة، فاشتكى إلى عمر، وكاد عمر يكلم المغيرة له، لكن نصح وقال: اتق الله في مولاه، فغضب هو وصارع في قتله، لأن هذا كان قدرا مقدورا. نعم. مسألة جيدة جدا، وأرقى منها مسألة طب هل يجوز بيع الخمور والخنزير لهم ولا لا؟ هذه الأرقى. هو أولا إذا قلنا لأنهم يجوز لهم أكل الخنزير وشرب الخمر على ما حرفوا من كتابه على أساس أنه يجوز عندهم في دينهم، مع أن بالنسبة للخمر في دينهم والله أعلم محرمة حتى المحرف، نقول أن الفقه في هذا أنه إذا كان في دينهم الباطل الذي اعتنقوه حلالا لهم أن يفعلوا ذلك دون أن يظهروه إلى للمسلمين، فإذا أظهروه للمسلمين وجب الإنكار. يعني حتى لو وجدت نصرانيا يشرب الخمر أمامك وجب ضرورة أن تنكر عليه هذا، أما إذا شربه في بيته دون أن يؤذي بهذا أمام الناس فلا إنكار عليه، لأنه عنده وجهة يستحل بها شرب الخمر وأيضا الخنزير. فتقول إن كان كذلك فنحن نشيع وجود الخنزير ووجود الخمر في البلاد. فأقول إن وجدت في البلاد الإسلامية الخمر إن وجدت وهم اشتروها وأتوا بها من الخارج لأجلهم خفية لهم ذلك، حتى لحم الخنزير خفية لهم ذلك دون المسلمين. أما أن يبيع المسلم للكافر أو لأهل الكتاب أن يبيع لهم الخنزير أو يبيع لهم الخمر هذا لا يجوز في حال الأحوال، والمال المحرم هو حرام لأنه باع محرما. والنبي وعمر بن الخطاب لما بعث إليه أبو موسى الأشعري أما النصارى ما عندهم الجزية، ما استطاعوا أنهم يدفعوا الجزية، لكن عندهم خمر أفنأخذها منهم فنبيع هذه الخمر ونأخذ منها؟ فقال أبو موسى فقال عمر لا، ولوهم هم بيعها وكونوا أنتم ثمنها، هم يتولوا البيع. لما يتولون بيعها؟ لأنهم يستحلون ملاه فيتولون البيع وأنت تأكل الثمن تجد ذلك. هذه فيها يعني باب لأن المسلم إذا تعامل مع النصراني وإن كان النصراني ماله مخلط بين الأهل والحرمة لا شيء بذلك. نعم على المسلم مع الكافر له ذلك خفية لا علما. نعم طب انا ناخذ بالدور من اليمين على ان النبي صلى الله عليه وسلم الميمنه تسمحك بذلك. نعم نعم هي المسألة دي مسألة خلافية عريضة الخلاف بين الفقهاء، من الذين يؤخذ منهم الجزية؟ كل الكفار أم أهل الكتاب فقط؟ الصحيح الراجح في ذلك أن أهل الكتاب فقط هم الذين يؤخذ منهم الجزية، ودليل ذلك قول الله تعالى سورة المائدة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين قوت الكتابة حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون، فقيدها بالذين أوتوا الكتاب مفهوم المخالفة الذين هم ليسوا من أهل الكتاب. قال إيش حكمهم؟ ألا يأخذ منهم الجزية، القصد دون أخذ الجزية. طيب أهل الفارس كانوا مجوس صح، فكيف نأخذ منهم الجزية؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المجوس فقال النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني خذوا منهم الجزية كما تأخذون من الكتاب. صبحت المسألة. أما الإمام مالك فيرى أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار، وترجح فيه في جمهور الإمام مالك. سيد ممكن أنت متأكد من هذا؟ ما تحتمل وتفترض الآن ما تقول؟ إذا قلت قائد أغربي ائتنا بالدليل، لكن إنك تحتمل وتفترض لا. الآن الآية ظاهرة لما لم يكن من صلب الكفار، قال ان الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عيادا، لما التقييد هذا؟ من صلب التقييد للتاكيد واغلبي فاتنا الدليل. نعم ولذلك قلنا انهم يؤخذ منهم الجزيه ويبقون على عبادته لانهم يعبدون الله. المجوس قال ان السلام سنوا بهم سنه اهل الكتاب تصريح جاء الدليل ها خاص لهم. هذا حتى دليل هذا لما يقول الانسان سنوا بهم سنة اهل الكتاب مفهوم مخالفة غير المجوس لا يأخذون هذا الحكم، هذا سنوا بهم سنة اهل الكتاب بل القتل او الاسلام. نعم لا كان قد أسلم كان قد أسلم. طبعا أنا أكون على دخم والله أعلم هذا الراجح عندي. تفضل. صح أولا طيب نعم حاضر خلاص. أنت لا تسمين من هؤلاء من أي قسم الأقسام الثلاثة الذين قسمناهم؟ إحنا مش قسمنا الكفار لثلاثة؟ طيب اللي هم عندك الآن في البلاد يعملون أي قسم من الأقسام الثلاثة؟ أهل الأمان صح؟ دخلوا بأمان دخلوا بأمان، لا لابد أنك تتعامل معهم لا تظلمهم لأهم شيء لا تظلمهم، ولابد أنك تحافظ على هذا الأمان. والثالث لابد أن تتعامل معهم كما بين لك السلام، لا تبدأهم بالسلام، وإن وجدتهم في الطريق تضطرهم إلى أضيق الطرق إلا أن يأتي هذا بمفسدة فتتنحى عن هذا. وأيضا إن استطعت ألا يكون مديرك أو المسؤول عنك كافر فقط، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. يعني إن وجدت نفسك في مثلا في شركة، الشركة دي كلها هندوس من الغفير إلى المدير، فأنت أولى لك أن تذهب إلى يعني شركة فيها المسلم اللي هو يعلو عليك مسلم على الأقل، المسلم يعني سيرقب بالله فيه. أما الكافر لا يقبون، أنت أعلم أم الله؟ الله جل وعلا قال لا يقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. إن استطاع أن هو يقطع دابرك سيقطعه، يدخل لك حقد يعني يدمر في قلبي لك حقد دفين وإن لم يظهره. فأنت إن استطعت أن تكون مع مسلم كن مع مسلم، لكن لو عملت في الشركة وهذه الشركة لك مديرك هو كافر أو صاحب لك أو زميل لك في العمل كافر، فأنت لا تظلمه وتؤدي له حقه، ثم تعامله بما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أنك لا تبدأه بالسلام بحال الأحوال، لا تهنئه في عيد من أعياده الكفرية، لا تفعل ذلك، لكن لا تظلمه كما قلت لك، ولا تأخذ حقه تؤدي إليه حقه. طيب جيد، ما هو هذا؟ لا ما فيش إن شاء الله، لكن ما تبدأوش بالسلام. لا هو هذا. نعم نعم لو أعطاه تصريح يشرب الخمر يدخل هذا في كلام من؟ كلام عمر بن الخطاب أن هو أباح لهم شرب الخمر وأكل الخنزير، لكن فيه بيوتاتين، يعني يعطى التصريح لكن يقيد إيش؟ بأنك تخفي هذا ولا تعلنه أمام المسلمين، يعني ما تمشي في الشارع العام والناس ماشية المسلمون يمشون وهو ماسك الخمر عمال يشرب ويترنح أمامه، هذا ما يجوز. هو ها؟ ما هو التصريح كما قلت لك، هذا التصريح لابد ان هو يقيد بايش؟ لان انت اصلا تشرب هذا في اماكن مخصصه لك دون ان تؤدي بهذا امام المسلمين، يعني لان ده ايذاء للمسلم. فان كان الاصل فيه ان عمر اباح له ماذا؟ طالما دخل بامان وهو يستحل الخمر ويستحل اكل الخنزير، له ان يشرب الخمر وله ان ياكل الخنزير بالتصريح، لكن وين؟ في بيته دون ان يؤذي اهل الاسلام. احسن الله. نعم نعم، مع ان في بعض الروايات عمر قال الحمد لله الذي لم يجعل اجلي على احد من اهل القبلتين، فدي تبين ان هو ممكن يكون من ليس من اهل الاسلام، لكن انا اقول هذا يرجح ان هو كان منافق. لما؟ لان ابا لؤلؤة المجوسي قتلوا وين؟ وين قتلوا؟ في المسجد. قام عمر يتوه سفوره، قال اقيموا سفوركم استووا، فابو لؤلؤة المجوسي وقف خلف عمر وعمر يراه وهو يتوه السفور، دي دلالة هو أضمر أنفاق. ها؟ لا، كان خلفه وخلف الصف، كان وراءه. كنت فيه؟ مفيش أجواء، أنا مش أشوفه قدامه وبيساوي صفوف. هم قالوا ماذا نفعل به؟ فهو العباس بين له انه قد قتل. ما هي ما في هذا، يعني ليس محل نزاع في شيء. يعني نقول ان كان كافرا فعليه من الله يستحق على كفره، وان كان قد اسلم ونافق ايضا فعليه من الله ما يستحق، لكن ان كان كافرا وظهر كفره يبدأ الإشكال عندنا أنه كان في مدينة ومسجد النبوي. وأصلا النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا اليهود النصارى من جزيرة العرب وقد أخرجهم من. فهل يصح للنصران أن يكون مولى ويكون تابع فيدخل المدينة ويدخل مكة؟ أيضا هذه فيها نظر وتحتاج لتأمل ومراجعة. ها؟ أنا قطرة مثل النبوي. نكمل الساق. لا يعلمه الكلام من القرآن. من باب أولى لا يأخذ القرآن. لا يؤمن المسلمون شرهم كالمستشرقين الآن الذين يتعلمون علم الإسلام يضربوا الإسلام به. هذه باب دعوة المسلم. طبعا المسلم الموجود هو الذي يتولى ذلك، لأن النصراني لو علموا القرآن هيعلمونه محرف، بل هيأخذ الآية ويقول لهم انظر هذه لنا ليست لهم، كما بينوا يعني يأتون بالآيات ويقولون هنا تناقض، أنتم تقولون القرآن من عند الله طب هنا تناقض. قال في يوم مقداره 1000 سنة، وفي آية أخرى قال يوم مقداره 50,000 سنة. كيف الجمع بقى؟ كيف 1000 وكيف 50؟ طبعا الشبهة دي معروفة ولا مش معروفة؟ معروفة بفضل الله. فأقصد يعني هم يأتون بالشبه عليه، فلذلك من عام أن يعلموا أولادهم القرآن. نعم. وهو الكلام لو قلنا مسيحي كما أخطأت أنا في اللفظ هذا، المسيحي معناه أنه مستبع للمسيح، هو ليس مستبع للمسيح، هو مسيح اليهود. لكن لو أنت تقصد المسيحي على مآلهم أنهم أتباع المسيح الدجال، جزاك الله خير، يكون هذا في إخلاص، لأن هم حقا أتباع المسيح الدجال. وذلك حتى اليهود شوفوا انظروا للعجب، الأمم الثلاثة تنتظر المسيح، الأمم الثانية تنتظر المسيح، والأمة واليهود ينتظرون المسيح، والنصارى ينتظرون المسيح، وكل هؤلاء يعلمون بالغزوة أو المعركة الدموية اللي هي رمجد التي تحدث في القدس. لذلك أي قتال للصليبيين على المسلمين بهذه العقيدة، أنه حتى يعتقد كل واحد منهم أن الهي رمجد لن تكون يعني إلا قبل نزول المسيح، والمسيح لن ينزل إلا بعد بناء الهيكل. دي عقيدة مخرفة عندهم في التوراة في الإنجيل، أن أصلا المسيح لا ينزل إلا بعد بناء الهيكل. لذلك هم يمهدوا لإسرائيل بناء الهيكل حتى ينزل عيسى. من عيسى الذي ينتظرونه؟ عيسى المخلص، عيسى الرب. فمسارا ينتظرون عيسى الرب، وهو سيدخلون به عندما ينزل، هو يقتلهم، ما يقبل منهم أي شيء غير الإسلام أو القتل. فإن شاء الله ما هلكتهم في انتظارهم لعيسى الرب. واليهود ينتظرون عيسى من؟ لا 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 لا، هم ينتظرون عيسى حقا، عيسى الذي بشر به موسى، لكن هم لا يعتقدون ان عيسى ابن مريم هو الذي بشر به موسى، ده الاصل عندهم. فهم ينتظرون كل ما ينتظرون ما بشر به موسى، فخرج من المسيح الدجال. فهم يكونوا اتباع المسيح الدجال، وشوف الشيطان كيف لبس عليهم ان هذا هو المسيح اللي بشر به موسى عليه السلام. فاضل الله النصارى عن المسيح، واضل الله اليهود عن المسيح، وهدى الله هذه الأمة من يعني من تمام رحمته وكمال منته على هذه الأمة، هدى الله هذه الأمة إلى مسيح الهدى، أننا ننتظر مسيح الهدى عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، أنه سينزل على جناح الملك، ثم يجد المهدي يصلي بالناس فيراه المهدي فيقول تقدم، فيقول عيسى لا تقدم أنت، إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. ثم الطائفة المؤمنة تلتف حول عيسى، وعيسى عليه السلام يتابع هذا المسيح، فكلما رآه المسيح يناع كالملح يدوب في الماء، ونفس عيسى عليه السلام يعني يصل يميت كل يعني من أمامه من الكفار على مد بصره. نعم. ثم يقتله بالرمش ويخلص البشرية من هذا المسيح الدجال، ثم يوحى إليه أن الله جل وعلا أخرج قوما لا قبل لكم به، فذهب إلى جبل الطور فيخرج يجوج ومأجوج إلى آخر هذه الأشرار. الغرض المقصود أن الأمة الإسلامية تنتظر المسيح مسيح الهدى، والأمة النصرانية التي أضلها الله عن مسيح الهدى ينتظرون الرب المخلص، واليهود ينتظرون المسيح الدجال الأعور. فأكثر أتباع الأعور اليهود ومعهم النساء. نعم. بعد بعض أهل الكتاب استباحوا. ها يعني ينتحر بحكم انك توسل لهم الزنا؟ لا ما ينتحر. ما في الدين انت من التوراة اللي عندهم المحرفة الان ان مكتوب الزنا حلال، فحتى التوراة المحرفة الزنا عندهم حرام. انا حتى اقول لك الخمس والله اعلم على ما اذكر في التوراة وفي الانجيل عندهم محرم، لكن القليل منهم. واليهود عندهم الربا محرم، لكن هم حرفوه محرم بيننا وحلال على الناس، يعني يتعاملوا مع الناس بربا عشان ياخدوا فلوسهم يجوز، لكن بينهم حرام. من قلت لك تنكر عليه اظهره لانه دخل بامان في ديار الاسلام، فنقول له لا تؤذيني، انت دخلت داري بامان وانت الان لك حق ساؤديه اليك، لكن اشرب هذا في بيتك. رخص عمر لو لك تصريح اشربه في بيتك، ان عمر رخص لهم ان يفعلوا ذلك في بيوتاته، لكن ليس في اسواق المسلمين حتى لا يؤذوا المسلمين. نعم. تتعامل اي معاونه الظلم، اذا كانت معاونه الظلم فهو ظلم، فلا بد ان تبتعد عن هذا الظلم، لا بد ان انت تقول هذا ظلم وتبتعد عنه، لان الاشتراك في الظلم ظلم والاشتراك في السيئه سيئه، صح ولا لا؟ فالاولى انك تنحي نفسك عن ذلك ولا يعني تدخل في معصيه الله جل وعلا. ان وجدت ان هذا تعاون في ظلم فلا تظلم نفسك بأن تشترك معه في هذه السيئة. نعم. نعم. يدخلون بأمان. لو دخلوا بأمان فلهم الأمان، حق تؤدي إليه. لا لو دخل لو غدا بهذه الطريقة قد قطع مأمنه، فلا بد أن يبلغ مأمنه وتقول أنت بهذا بإذائك للمسلم، لأن السلام قال المسلمون تتكافأ دماؤهم، فأنت قطع أمانك وتبلغه مأمنه. نعم. قريبا. نعم. المأمن المكان اللي هيأمن فيه منك، ثم بعد ذلك إذا هو أعلم عليك الحرب علمت أنت عليه الحرب، يبقى ما ظلمته. نعم. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ذات المخلوق.